الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 73 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 10 من شهر ربيع الثاني عام 1400. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها، وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها، من نضج الثمار وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير، وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول: إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المسرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بينا واضحا. يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا. نعم، إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. تضاد: النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها بأنه نهار، تبين به الأشياء وتتضح. والليل إذا أغشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سودة تحتك، لأنك أنت لا تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سودة كأنها مغطاة بعبات سوداء. وهذا معنى قوله والليل إذا يغشى. والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن لا يعلق على السؤال، وأن لا يسأل الإنسان إلا سؤال واحد. تفضل.
فضيلة الشيخ، رجل يستدين كثيرا، فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه، لكنه قال: أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما عليه، وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان. فقال أخوه في نفسه: أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفعوا له شيئا، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل، رجل مدين فآتاه الله مالا فقال: أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد. وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر، فهو مخاطر. ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالا أو مؤجلا ثم حل، ولا يجوز تأخيره، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، والظلم لا يجوز التمادي فيه. فنقول لهذا الأخ: اقض دينك واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه. وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح، وأن لا يرهق الدين أخاه، لما علم من سوء تصرفه. وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول: يا فلان، إن جاءك أخي فلا تعطه، رأفة بأخيه لا قطعا لما يريد.
صلى الله عليه وسلم. كيف قولكم في الفقر لهم العظم لأنكم تقولون أن الفخذ ليست بعورة؟
هذا يقول: سمعنا أنك تقول إن الفخذ ليس بعورة، وأقول: نعم قلت ذلك وأقوله الآن، لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه، لأن الشباب فتنة قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكورة مثلا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب. على كل حال، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدأ أطرف فخذه، نقول: هذا لا بأس به وليس بعورة. إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يستر هذا، لأن أدنى ما يقال إنه زينة هو هذا. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيقول شيخ الإسلام إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة، وإن لم نقل إن الفخذ عورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا، فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها، وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها. وبعد إلحاح شديد من أولاده، هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى مداينة بالسيارات، حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وتركها في معرض سيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداهما الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة لتبرئة ذمة المتوفي؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور والمساهمات في الشركات فما هو الحل بمثل ذلك؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه لا ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس، إنما السلام من القادم يقدم على أناس أو يلاقي أناس أن يسلم عليه. أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم واحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم. وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان. الطريق الأول أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن ب10,000 ريال، ثم يعدها 1, 2, 3, 4 ويقول هذا هو القبض، ثم يبيعها على هذا المحتاج ب12,000 أو 13,000 حسب طول المدة مدة التأجيل وحسب حال المحتاج. إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت أقل. أقول إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها، لأنها أولا تضمنت الحيلة على الربا، وثانيا بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العد بقبض إطلاقا. أين القبض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. أما الطريقة الثانية وهي أن عنده سيارات، إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيع على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق، والعلماء فيها مختلفون. للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رواية المنع وقال إن هذا حرام وإنه حيلة، لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بماذا؟ بالفلوس التي يبيعها به، فهي حيلة، والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبح. أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فيكون هذا الرجل فعله متأولا ضامن أنه جائز بناء على كلام هؤلاء، بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه. ولكن أقول لكم إن الطريقة في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال. الطريقة إن الإنسان يستدين له طاقة يسمونه طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره، ثم يأخذها المدين ويحرج عليها في السوق، من يشتري هذا من يشتري هذا، فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها الناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى 10 ريالات 15 ريال ويشتري هذا الطاقة من التاجر ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليه، يقول من يشتري هذا. أنا أسمعهم لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال المتدين. ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كفعل الناس الذي ذكره في السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن يتوب الله عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، كيف نرد على من يسأل ويقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين شرق الأرض ومغربها؟ مثلا إذا كان الضحى في الشرق أصبح في الغرب ليل. أو
نعم، نرد عليهم بقاعدة مفيدة جدا: كل الأمور الغيبية لا تقل كيف، لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفيتها. الأمور الغيبية لا تقل فيها كيف، لا الذي يتعلق بالله ولا الذي يتعلق بأحوال اليوم الآخر، هذا ليس لا يمكن للإنسان أن يدركه، لا يمكن أن يدركه الإنسان. الآن سمعتم أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر إيش؟ قدر ميل. الميل إما المكحلة أو المسافة، ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهي المسافة. لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعرة عن مكانها التي عليه الآن لا أحرقت الأرض، وهي تنزل فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومع ذلك الناس لا يعترفون، الناس لا يعترفون. العرق من الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، وهم في مكان واحد. هل نقول كيف؟ الرب عز وجل فوق عرش وينزل إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل ثلث الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرة؟ نقول: أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كانوا عنك غربا. وهل مجرى؟ وإني أقول لكم أيها الإخوة، الأمور الغيبية لا تقول فيها كيف، لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء، وحواسنا لا تدرك هذا الشيء. فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول كيف؟ لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ايش قال له مالك؟ مالك أطرق برأسه لعظم هذا السؤال، أطرق هكذا حتى علاه العرق، بدأ يصب عرقا، ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شوف رحمه الله، سؤال كيف ينزل، سؤال كيف استوى بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض، يقول هذا بدعة. عرفت؟ خذ هذه قاعدة عندك يا أخي، كل شيء من أمور الغيب لا تقل فيه كيف، لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقله أو حواسه. أفهمت يا أخي؟ إيش قلت؟ فلا يسأل عنه. طيب
يا شيخ أحسن الله إليك، رجل سافر من القصيم إلى الرياض، وقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟
أي نعم، أقول إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول: أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، يكون أجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول: هل أترك هجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لأنام عند الأولى؟
نعم. الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزة، إذا عاندت فيما يجب عليها. وقد قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية، واضربوهن. والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة، فله أن يهجر الأخرى المعامدة إلى أن تحسن أحواله، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل. لكن يقول الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم.
بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟
نعم. فهمتم؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب: لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة. أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل: إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، فهذا يجزئه. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، شخص توفي بسبب حادث سيارة من السرعة الزائدة، هل يقال هذا باب من أوجه أو من أبواب الانتحار أو وجه من ذلك؟
هذا ليس بانتحار، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا، المنتحر. لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت. فهذا ليس بمنتحر، لكن يقال إنه قتل نفسه خطأ. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الليل يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم إلى صلاة الليل يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
نعم.
فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدهما؟
إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية. والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي للتهجد طويل. هنا
أحيانا يكون مسجد مزدحم.
إيش؟
يكون مسجد مزدحم.
إيش؟
يكون مسجد مزدحم فيه ناس كثير.
يكون في ازدحام.
نعم. فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم؟
المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما في بأس، سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم. ها؟
بعد صلاة يكون الناس يسننون.
إيه. لا، إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن 40؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ اللي بيمر: لا تبقى 40 سنة، نطلب منك 40 دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس يصلي عند الباب، الناس لابد أن يخرجوا، فهذا لا, لا, لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين. المطاف حق للطائفين، فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف، والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون، فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي، حتى لو ردك ادفعه. هنا
يا شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة، وهذه الأيام تكثر النوازل سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟
الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنت إلا الإمام، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول في النوازل لا يقنت إلا الإمام، غير الإمام ما يقنت، الإمام أو نائبه مثل القضاة. وعللوا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أنه يقنت الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا. لكن نظرا إلى أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط، فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قالوا أقنطوا قنثنا، وإذا لم يقولوا لا نقنط، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه، ما حد يمنعه، لكن قنوط يعلن بدون أمر ولاة الأمر الأولى أن لا يقنط، لئلا ينفرط الناس. يمكن واحد مات له دجاجة، قال هذه نازلة عظيمة، قنث، ما مثل واحد جاء للإمام قال أن أمي ماتت صلي عليها صلاة الغائب، أم واحدة من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلي عليها صلاة الغائب، مشكلة، ما في ضابط. ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا الدجاجة أن تكون نازلة؟ أبو عمير صبي صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه طائر يسمى النغير يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محزون، نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أين يلا يلا يمين واليسار، أنت عندك سؤال؟ طيب.
شيخ أحسن الله إليك، في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة أن يكون بعد الصلاة حوالي ربع ساعة للإقامة، فيأتي ناس مستعجلين ويصلون
في نفس المسجد.
نعم، يصلون جماعة الوحدة.
أقول في نفس المسجد.
نعم. في نفس المسجد. ما حكم صلاتهم؟
هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه، فإن فعلوا فهم آثمون. ومن العلماء من يقول إن صلاتهم لا تصح، وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون، ويبقى الإمام اللي يجي إذا جاء الإمام ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين ترون أنكم معذورين بترك الجماعة، همشوا وصلوا في البر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم في جميع الصلاة لا يأتي بصيغة أخرى، ما صحة ذلك؟
يقول لا 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 يأتي،
لا يأتي بصيغة أخرى.
والله على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني المسألة هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم ارتبكوا وقالوا وش هذا كلام هذا، وأنت الحمد لله إذا أردت السنة ففي أمن ساعة تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك، الراتبة، التهجد، الوتر، إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت به السنة بصفات متعددة. نعم. إسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، ما حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر،
ما حكم
حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطس ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في التشويش على الناس، لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام آدم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقلت أنصت نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغوا، يعني أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة. فكل خطاب لآدم فهو حرام، وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه التشويش. نعم. تفضل.
يمين. أحسن الله إليك. بالنسبة للثوم والبصل،
نعم،
بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاته شجرتان والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيد وأذهب وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟
هو البصل والثوم والكرات كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو للشهائيها فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب للمسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس اذهب إلى المسجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم قتل الحيوان مع تفصيل وما الرابط الإيذاء؟
إيش ما حكم
قتل الحيوان مع تفصيل
قتل الحيوان
مع تفصيل وما ضابط الإيذاء؟
الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك ما ليس بحلال، الذي حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، والثاني ما نهى عن قتله، والثالث ما سكت عنه. كم هذه؟ ثلاثة. أما ما أمر الشارع بقتل فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقوب. هذه الخمسة وما كان فيها بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتله لما فيها من الأذية. والثاني ما نهى الشرع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذا أيضا معروف يقتل أو لا؟ لا يقتل. الثالث ما سكت عنه، فهذا اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يقتل لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله اترك، ومنهم من قال يحرم قتله لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا تقتله ما دام لا يؤذيك ولا أمر بقتله اترك. ولا شك أن الأولى أن لا تقتله، إما لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. لكن هذا القسم الثالث الذي هو لم يؤمر بقتله ولا منع عنه، إن اعتدى عليك وأذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافعة. إذا كان مما نهي عن قتله، كيف قتل مدافعة؟ يعني بالأسهل في الأسهل، مثلا النمل منهي عن قتله ولا لا؟ منهي عن قتله. لا تصب عليه المبيد على طول، حاول أن تطرده طردا، إما بالقراءة، لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل، يعني حدثت بذلك من عدة جهات، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل، وقد جربنا ذلك بالغاز، تعرفونه؟ طيب صب الغاز عليه وخلاص يرتاح ما يأتي. لكن المبيد الذي يقتله على طول لا تفعل، لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل إيش؟ قتل مدافع. هنا عرف يا أخ سائل؟ طيب بعده.
فضيلة الشيخ، يوجد عند بعض الناس عادة حيث يصلي قبل إيش؟ الأذان
إيش؟
عادة،
نعم،
حيث يصلي قبل الأذان دائما، فما حكم ذلك؟
هذا لا يستقيم. مثلا أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان، لأنه وقت نهي، وقت النهي لا تجوز فيه الصلاة إلا لسبب. مثلا يريد أن يصلي مثلا قبل مجيء الإمام يوم الجمعة، قد يكون هذا قبيل الزوال، قبيل الزوال منهي عنه أن الصلاة فيه إلا لسبب، فهذا في بعض الأحيان لا يمكن أن يصلي لأنه حرام. وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي، فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سن سنة، ولا يجوز أن يسن الإنسان سنة إلا بإذن الشرع. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلا؟
هنا جواز السبق ولا السبق؟ لا، السبق يجوز إلا في المحرم، والسبق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء، لأن السبق هو العوض، والسبق هو التقدم. السبق على الأقدام جائز ولا لا؟ السبق على الأقدام، والسبق غير جائز. السبق غير جائز والسبق جائز. إذن السبق في ثلاثة أشياء، في النصل والحافر والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق الآن والصواريخ وغيره مثلها. في عهد الرسول ما في إلا السهام، لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض. كذلك أيضا الدبابات والطائرات الحربية وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبق، يجوز فيها السبق. هنا بعد
يجوز الإمام لطول التكبير في الصلاة.
هنا يعني يطول في بعض وقصر في بعض. هو على كل حال ما نقول انه حرام، يعني بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلا، هذا ما نقول حرام، لكن نقول إن السنة ألا تخالف بين التكبير. وما علمت أحدا من أهل العلم قال إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، لا ما رأينا أحد. غاية ما هنالك من بعض العلماء قال التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا، كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة. وفي فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض، ليش؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما في خلاف، يعني ما في اختلاف، شدوا أنفسهم، والواحد أحضر نفسه أحضر قلبه لئلا يقوم الإمام جالس أو يجلس والإمام قائم. أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة، إذا طول جلس أو قام. فلهذا وجدنا فيه فائدة كبيرة بالنسبة للمؤمنين. صحيح في مسألة واحدة، إذا كان الإنسان مسبوق وقلت الله أكبر للتشهد الأخير وهو باقٍ عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول الحمد لله يقتدي باللي جنبه، يشو يرى يجلس أو يقوم يفعل مثله. لكن إذا كان إذا مرت بك آية سجدة، مثل تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة وسجدت فيه ناس مثلا في مكان آخر في المصباح فوق أو في مكان آخر منفصل ما يشاهدون، فهنا ربما نقول إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه إيش لا بأس بها. طيب أحيانا يقرأ إنسان مثلا وفيه نساء في مكان آخر يقرأ السجدة، إذا كبر عن المعتاد يظنه إيش يظن أنه راكع، فهذه ربما نقول لا بأس أن يعتمد التكبيرة ليعرف أنك ساجد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يذكرون أن سبب كون لحم الإبل من نواقض الوضوء قصة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان مع أصحابه قبيل الصلاة فأحدث أحدهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم أكل لحم إبل فليتوضأ سترا عليه، فما صحت هذه القصة؟
هذه قصة باطلة يا أخي باطلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ، والصحابة عندهم من الصراحة ما لا يخشون معه الاختفاء. ثم أن الرسول سئل السؤال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فليس هذا السبب، هذا سبب غير صحيح. السبب أننا أمرنا أن نتوضأ منها فنقول إيش سمعا وطاعة، رخص لنا في لحم الغنم فنقول الحمد لله. أما الحكمة فبعض العلماء يقول الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، والشيطان يؤثر على البدن، ولهذا إذا غضب الإنسان انفعل، والغضب منين؟ من الشيطان. هذه اللحوم تؤثر على البدن، والماء يبرد البدن ويهون عليه، كما أمر الإنسان عند الغضب أن يتوضأ، فهذه من الحكمة. فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه. ثم إني أقول لطلبة العلم إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ليش؟ أجابتها بجواب يقتنع به كل مؤمن، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، كل أوامر الله ونواهيه كلها حكمة، مع أن عائشة بإمكانها فيما أظن أن تقول قضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، والصلاة تتكرر، والحيض يأتي غالبا في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيها تعب عليها. إذا قدرنا أنه ممن يحيض 15 يوم ويظهر 15 يوم معناه مشقة عليه. هذه من الحكمة أنها أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر. نعم. بعد
إن شاء الله إليك، أنا دخلت مع الإمام في الصلاة في بعد التشهد الثاني وبعد يعني وسجد سجد سهو سجود سهو
وأنا لا أعلم أنه نسي أو قام أو جلس، فهل أسجد معه أو أثبت مكاني؟
أنت مسبوق ولا مع الإمام؟
لا مسبوق.
مسبوق دخلت معه بعد التشهد الثاني، يعني في الركعة الثالثة، وسهى الإمام وسجد قبل السلام ولا بعده؟
قبل
السلام أسجد معه. لا إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه على كل حال. فإن سجد بعد السلام، فإن كان السهو الذي حصل منه قبل أن تدخل معه فلا سجد عليه، وإن كان بعده فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد للسهو.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز اللعب بالطيور والحيوان بالنسبة للأطفال استدلالا لحديث عمير؟
نعم يجوز أن يعطى الطفل طيرا أو نحوه يلعب به، أو هرا يعني قطا يعني بسا نعم يلعب به، لكن بشرط أن لا يؤذيه، فإن كان يؤذيه فإنه لا يمكن منه. نعم
قد تموت
لكن أنت إذا رأيته يعذب هذا الحيوان امنعه. نعم
شيخ بارك الله فيك، رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه وعلى من الزنا، خاف على من الشهوة، فأراد أن يتزوج بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في العقد، في عقد الزواج، هل هذا الزواج باطل؟
هذا بارك الله فيه فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول النكاح غير صحيح لأن المنوي كالمشروط، فكما أنك لو قلت للزوجة أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة، فكذلك ما نويته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبعض العلماء قال لا بأس به، لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، ولكن يرغب فيها ولا يطلقها، وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها، لأنهم زوجوها على أساس أنها تبقى معه، لو علموا أنه يريد أن يطلقها إذا رجع البلد ما زوجوه. ثم إنه كان فيه مفسدة أيضا في الوقت الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل يتزوج له أسبوع ويرجع، هذا زين واضح، والعلماء الذي ذكروا خلاف ما يريدون هذا، يقول غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج، قدم لغرض ورأى نفسه أنه لا بد من أن يتزوج يتزوج، ولا حرج أن ينوي أنه إذا يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة، إنما هو حرام لكونه غشا للمرأة ولأهلها. بعده
رجل توفي عن زوجة وأولاد،
وش الأولاد؟
أولاد بنات وبنين
نعم،
وتبين لهذا المال زكاة، فهل يجوز إخراج أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
يعني تبين أن الميت عليه زكاة ما أداها،
ما أداها،
فهل يجوز معطي أولاد بناته من زكاته؟
نعم، يعني يسنون خوالة يعني خالاته،
أولاد البنات ما يأخذ، أولاد البنات ليس لهم ميراث،
يرثون أمهم،
أمهم ما ماتت
موجودة، نعم
أي.
والزكاة
فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت،
لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة، يعني أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة،
هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال،
أي نعم،
فيقول هل نعطيها أولاد البنات أو لا؟
نعم
يقول ما في بأس.
جزاك الله.
من الناس خرجوا على بعد تقريبا 20 كيلو أو 30 كيلو من المدينة وحضرت عليهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة؟
لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيه عليه الصلاة والسلام الجمعة. فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيك أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، إن كان مسافرا يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافر يعيدها أربعا،
ولو كان مثلا من سنتين أو أكثر.
ولو سنتين أو أكثر الدين ما يسقط بطول المدة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل هناك أوقات بالنسبة لصلاة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور، سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، إن تعديت هذه المدد أدخل في الإثم؟
صلة الرحم بارك الله فيك ما فيها حد، لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة وغيره، فجاءت في النصوص مطلقة صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده قطيعة فهو قطيعة. وبهذا تختلف الأحوال، قد يكون الناس في حال فقط والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لا بد أصلهم بالمال. ويعني ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده. وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن والحمد لله في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا. فالمهم أن صلة الرحام موكولة إلى عرف الناس، ما هي إلى أحد، موكولة إلى عرف الناس لا إلى أحد هنا.
وإن كانت الحالة طيبة يعني ما في فقر ولا في
أبدا الحمد لله حسب ما العادة، يعني مثلا لو تزهم عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.
جزاك الله خير.
نعم
شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل لديه يعني أو مجموعة من الأولاد وطبعا يتفاوتون في الأعمار فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير.
نعم.
فهل هو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين أولاده أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟
لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج.
نعم.
قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلا بالأذنين كم يساوي؟
100 ريال،
خلوا 100 ريال. والولد يحتاج إلى طبية كم قيمتها؟ 5 ريالات. هذا نشيل خرصة ب100 ريال وهذا نشيل الطبيب 5 ريال.
يعني يكون يحتاج مثلا سيارة فيشتري له سيارة.
أحسنت. لا، الكبير احتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياه ينتفع بها، ينتفع بها لأنه محتاج للانتفاع فقط ما هو لعين السيارة. فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو أعطيت ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها انتبع بها، رح بل المدرسة رح بل الغرضك. نعم. وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا ما تكون لك أنا. أين والأخ موسى يقول أن الوقت انتهى وأرجو أن تعذرون لنا في الأسبوع القادم لأن عندنا السفر إن شاء الله إلى مكة والمدينة، وإن شاء الله نضعكم على خير في الأسبوع الأول من الدراسة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأنتم إن شاء الله سلكتم طريقا تلتمسون به علما، نسأل الله أن يسهل لنا ولكم طريقا إلى الجنة.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.